بقايا من الحق.
السلام عليكم ورحمة الله.
موجودة في التوراة والإنجيل. كما نظر الله عز وجل إلى الناس فما قتهم عربا وعجما إلا بقايا من أهل الكتاب، كان آخرهم الراهب اللي تعلم على يده.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد. ثم أما بعد، حياكم الله بياكم، وجعل الجنة مثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونسأل الله تبارك وتعالى للقائمين عليه أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك في جهدهم، وأن يثقل به الموازين، وكذلك الإخوة الأفاضل الذين يقومون بالإشراف، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، والطلبة الذين يحافظون على الدروس كذلك، يعني لا بد أن نشكرهم على المواظبة وعلى الحضور الجيد وعلى حسن أدبهم مع المشايخ وطلبة العلم في هذا المعهد. وكل هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في موازين الحسنة. ما زال الكلام موصولا مع مادة وصول الحديث، وانتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من أول نوع من أنواع الحديث المردود، وهو الحديث المعلق. فبدأنا في ذكر الحديث المعلق أو أول نوع من أنواع المردود، وقلنا أن المردود حديث ضعيف، لأنه لا بد أن يكون فاقدا لشرط من شروط الحديث الصحيح. فأي خلل في الحديث، في شروط الحديث الصحيح، في أي حديث وجدت فيه خللا، فاعلم أنه حديث مردود. هذا الرد إما أن يكون سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. فالسقط في الإسناد هو إما أن يكون هذا السقط سقط ظاهر أو سقط خفي. فالسقط الظاهر عندي أربع أنواع، عندي أربع أنواع أو أربع أقسام من أقسام الحديث المردود بسبب السقط في الإسناد، سقط ظاهر. تكلمنا على أو عن أول نوع، وهو الحديث المعلق، وهو الذي حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي، راو أو أكثر على التوالي، وهذا هو المعلق. حكمه ضعيف، لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح. أما المعلقات عند الصحيحين أو في الصحيحين عند البخاري ومسلم، فلهم حكم خاص، لهم حكم أو له حكم خاص. قلنا أن عند الإمام مسلم بعض الأحاديث المعلقة، وقد ذكرها قبل الإسناد أو بعده في أسانيد متصلة، فما عدا حديث واحد ذكره معلقا، وقد وجد خارج صحيح مسلم بإسناد صحيح ولا غبار عليه. أما الذي أكثر من ذكر الحديث المعلق هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أكثر منه في كتاب الصحيح. والعلماء لما أخذوا هذه الأحاديث المعلقة وجدوها تنقسم إلى قسمين لا تخرج عنهما. قسم جزم الحافظ البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقوله قال فلان ذكر فلان حكى فلان روى فلان إلى آخر هذه الألفاظ التي تشعر بجزم الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذا القول أو بهذا الحديث. وهناك أحاديث ليس فيها صيغة الجزم بل صيغة تحتمل السماع وعدم السماع التي تسمى عند البعض حديث معلق بصيغة التمريض طيب صيغة التمريض العلماء استقرأوا قالوا في القسم الأول كل أحاديث المعلقة بصيغة الجزم عند البخاري فهي أحاديث صحاح كلها أحاديث صحيحة. أما الأحاديث التي بصيغة التمريض فبالاستقراء وجدوا أن هذه الأحاديث منها ما هو حديث صحيح رواه البخاري في كتابه أو خارج البخاري كعند الإمام مسلم مثلا أو الترمذي أو إلى آخره بإسناد صحيح أو بالنسبة للحديث أقل درجة وهو الحديث الحسن وجدوا بأسانيد حسان عند مثلا أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه الدارقطني إلى آخره من أهل العلم. النوع الثالث قالوا بأن هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري بصيغة التمريض معلقا بصيغة التمريض قالوا أنه أن هذا الحديث وجد منه حديث بإسناد ضعيف ولكن عليه العمل يعني أهل العلم يعملون بهذا القول أو بهذا المتن أو بمعنى هذا الحديث بمعنى. بقي النوع الثالث والرابع وهو الحديث المعلق بصيغة التمريض ولكن ليس عليه العمل ولا شيء يعضده ماشي، فهذا الحديث يسمى حديث ضعيف حتى عند البخاري وضربنا بذلك أو على ذلك بمثلين ذكرهما الإمام البخاري في كتابه قال يروى عن أبي هريرة أنه قال كذا كذا ماشي وهذا لا يصح أو في إسناد آخر قال وفي إسناده نظر. إذن الأربع أشياء أو أربع أقسام عند البخاري القسم الأول بصيغة التمريض أنه أن الأحاديث جزء منه ستجد أن العلماء قالوا هذا إسناد صحيح أو هذا حديث صحيح جزء قالوا هذا حديث حسن جزء قالوا عنه حديث ضعيف ولكن عليه العمل أو يعمل به أهل العلم فالعمل به وليس العمل مثلا الحديث ماشي. والآخر قسم هو قسم الحديث الضعيف الذي لم يعمل به أحد وهو مردود ويذكر عقب الحديث الإمام البخاري يقول هذا حديث لا يصح أو كذا ينبه الإمام البخاري عليه وهو نادر أو هو يعني قليل جدا يعني. هذا بالنسبة للمعلق. ننتقل إلى النوع الثاني وهو الحديث عكس المعلق وهو الحديث المرسل. لما تكلمنا عن حديث المعلق قلنا هو ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر. إذن الانقطاع من أسفل أو نقول من أول الإسناد من عند المصنف. المصنف هنا مثلا البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أو مسلم أو إلى آخره. هؤلاء أهل العلم مصنفون فإذا قالوا مثلا حدثنا أخبرنا إلى آخره فهذا إسنادهم فمبدأ الإسناد من عندهم من عند البخاري أو عند مسلم. فعندما يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان فهذا إسناد متصل. طب عندما يقول قال فلان يعني مثلا لما يقول ايه مثلا قال ابن عمر، هذا اسم معلق ماشي، فإن حذف مبدأ الإسناد من أول المصنف إلى قال ابن عمر، ماذا قال ابن عمر؟ قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وكذا. إذن الاتصال من فوق والانقطاع من تحت. الانقطاع من عند مبدأ الإسناد من الأصل، من عند المصنف، من عند أول من يتكلم، أو يعتبر هو آخر من يتكلم، ولكن أول من يتكلم من المصنف في التصنيف في المصنف نفسه، هذا أول شيء نسمعه نحن. يعني الطالب هيسمع مثلا البخاري، والبخاري هيسمع يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى هيسمع مالك، ومالك يسمع من نافع، ونافع يسمع من عمر، وهكذا. طيب هذا الذي يكون فيه الانقطاع من أسفل أو من عند المصنف، هذا يسمى معلق. طيب نعكس الصورة، يكون الانقطاع من آخر الإسناد وهو أول الكلام عند من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، من عند النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي سمع من النبي؟ بلا خلاف الصحابي ماشي. حتى لا يحتج احد يقول مثلا ان سمع الصحابي، سمع من النبي ابو لهب ابو جهل ومش عارف مين، لا احنا بنتكلم على الاسانيد ماشي، نتكلم عن الاسانيد، الاسناد الذي عند العلماء الذي سمعه هم الصحابه. من نقل العلم والاحاديث والاقوال والافعال عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابه، خلاص. طيب من عن الصحابه؟ التابعون. ومن عن التابعين؟ تابع التابعين. طيب لو حصل ان الانقطاع ده في الاخر، في اخر الاسناد الذي امامك، اما في الاول بالنسبه لقائله، يعني من الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من عن النبي؟ الصحابي. لو حصل انقطاع في هذه الدائرة ماشي، في هذه الطبقة، يسمى حديث مرسل. طيب لو انا عندي سلسلة، هنقول البخاري بنعمل نجمة، ده البخاري او مسلم او ابو داود او الترمذي، وعندي الطبقة الاولى 1 2 3 4 5، خلاص. لا اللي معايا يكتب، ممكن يكتب في كراسة او في ورقة، وعشان يتضح له الايه، تتضح له الصورة، يعني كان موضوع المرسل عنده صعب، فيعني بنعملها كده ايه، نظام ورق او كتابة عشان ايه يعني تكون اسرع في الفهم. يعني قول مثلا ايه نجمة ماشي، نجمة، وعندي مثلا تكتب واحد بعد كده 2 3 بعد كده 4 بعد كده 5 بعد كده مثلا بين قوسين انه هو النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص كده يا شباب. طيب وضحت الرسمة كانت تحت دلوقتي، واحد نجمة، 1 2 3 4 5. لو الانقطاع، لو شلنا رقم واحد ممتاز جميل، لو شلنا رقم واحد ها ده حديث ايه؟ الناس اللي موجودة. لا انا قلت اللي بين قوسين، اللي بين قوسين ده كلام النبي ماشي، مفيش مشكلة، جميل. يعني بين قوسين ده عشان برضو نوضحها، نخليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش عايز اقول النبي عشان يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام النبي. طيب لو قلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلنا مثلا شلنا رقم 1 و2 و3 و4 شلناه، الاسناد مش موجود، المصنف قال رسول الله، ما النجمه دي المصنف هيقول ايه؟ قال رسول الله، يبقى الحديث ايه؟ ممتاز. طب يروى ممتاز، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، شلنا الارقام كلها برضه، معلق بصيغه التمريض ماشي، ممتاز. يبقى طيب لو شلت مثلا واحد واثنين فقط يبقى يسمى حديث ايه؟ يعني شلت، احسنتم بارك الله فيكم. طيب نيجي بقى نعكسها بقى، احنا كده خلصنا المعلق. طب لو شلنا رقم خمسة ده، ممتاز، شلنا رقم خمسة ده، ده الصحابي شلناه، يبقى الحديث ده يسمى حديث ايه؟ عكس المعلق على طول مرسل. ممتاز جميل، يبقى عكس المعلق حديث مرسل، لو شلت خمسة يبقى مرسل. خلاص جميل كده. طيب عشان نفهم الكلام جاي ازاي، نيجي لتعريف العلماء للمرسل، الحديث المرسل بقى. يعني خلاص احنا كده خدنا فكرة يعني تمثيلية عن ازاي بيجي المرسل. المرسل بيجي منين؟ انقطاع في اخر الاسناد من عند الصحابي. يعني الصحابي مش هنقول سقط، ولكن في انقطاع في الدائرة دي، في الطبقة دي حصل انقطاع. ليه؟ عشان هنتكلم دلوقتي على التعريف. يعني طبعا الشيخ تكلم عن المرسل لغة، ويقول هو اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براوي معروف. فباصطلاحا هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي. دي ممتاز، هو ما سقط من صفحة 71، ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي. طيب يبقى ايه من بعد التابعي؟ انتم ممكن تقولوا والله ايه الصحابي رقم خمسة، اربعة تابعي، ماشي تابعي، ثلاثة تابع التابعي، اثنين تابع تابع التابعي، واحد نفس النظام شيخ المصنف، ممكن تسميه شيخ المصنف. طب اللي يهمنا دلوقتي فين التابعي هنا؟ التابعي اللي هو سمع من الصحابي، عشان نفهم بس الصورة جاية ازاي. انا عندي صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم يقولون هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، او من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي، بلاش أدرك دي، الأدرك دي خطأ، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح. هذا هو تعريف الصحابي، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. ليه مؤمنا به؟ لأن كثير جدا قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي لهب وكأبي الجهل وفلان وفلان من المشركين، ماشي، وهؤلاء لا يعد أحد منهم من الصحابة، لأن الصحابة أو الصحبة لها شرف، لها شرف كبير جدا 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 لا يتحصل عليه إلا من تحققت فيه الشروط، اللي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ماشي، مات على ذلك، إما أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم و هذا الشخص مؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ولم يرتد أو كذا، أو إن رد وإن ارتد رجع إلى إسلامه، هذا في خلاف في قول من أقوال أهل العلم، وإن تخللت ترد على الأصح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مات وهذا الرجل مؤمن، ارتد ورجع تاني، ماشي، يرجع له شرف الإيه؟ شرف الصحبة. يبقى الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، هذا هو تعريف الصحابي. التابعي هو من لقي الصحابي، ماشي، وسمع منه، ثبتت له الصحبة، صحبة الصحابي أو ملازمة الصحابي أو سماعه من الصحابي، هذا بالنسبة للتابعي. طيب نيجي بقى لتعريف الشيخ، يقول هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي. بعد التابعي اللي هو مين؟ نسبة 99% بيجي الصحابي، خلاص كده فقط هذا الايه من بعد التابعي دول، يعني بيحصل ايه سقط. مين اللي بعد؟ لا مش لازم صحابي، هو نسبة كبيرة الصحابي. ليه بقى؟ لان انا عندي اسانيد بيحصل فيها التابعي بيروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، ممكن وممكن تابعي عن تابعي عن صحابي. نعم ماشي كده. ايوه زي مثلا ايه حديث ابن عمر يروي عن عمر بن الخطاب، فهذا الصحابي يروي عن صحابي. وممكن انس بن سيرين يروي عن سعيد بن المسيب، هذا التابعي يروي عن تابعي. خلاص كده. في اسانيد بيسميها اهل العلم اسانيد، اسانيد نازله، اسانيد نازله يعني اسناد طويل من المصنف بالنسبه للمسافه دي. لا المفروض مثلا اربع رواه خمسه سته، لا ده بيوصل مثلا تسعه او عشره رواه من الرواه، هذا يسمى اسناد نازل. يبقى تابعي عن تابعي عن تابعي، ممكن تابعي عن تابعي اخر، تابعي صغير عن تابعي كبير. خلاص. هذا يسمى ايه؟ هذا يسمى حديث مرسل، لانه سقط من اخر اسناده، من اخر الاسناد حصل السقط، من اخر الاسناد حصل السقط. طيب هنا الشيخ يقول هو ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعي. بعض الكتب تقول هو ما سقط منه الصحابي. يقول الحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابي. طبعا ده خطأ. ليه؟ لان ممكن يكون التابعي ده رواه عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، فيجي في مره يقول لك عن تابعي عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اسقط من اسقط الصحابي واسقط معاه واحد من التابعين. نمرة واحد. بنتكلم على التعديل دلوقتي. ده في تعريفات ثانية بس احنا هذا التعديل. ما سقط من اخر الاسناد حصل فيه سقط في الايه؟ من بعد التابعين. وفي بعض العلماء يقولون لا، هو ما حذف منه الصحابي او ما سقط منه الصحابي. وهذا التعريف ده محتاج ايه؟ لا نقول لك لا خطأ. ليه؟ ليه خطأ؟ لأن الصحابي ممكن يسقط معاه اتنين تلاتة مفيش مشكلة. الاتنين تلاتة دول أو واحد تاني أنا معرفهوش، غير معروف، غير معروف يعني تابعي يروي عن تابعي صغير يروي عن تابعي كبير عن صحابي عن النبي، وجه في مرة شال التابعي الكبير وشال الصحابي. فلجهالة التابعي مش الصحابي، لأن الصحابة حتى لو جهلنا اسم الصحابي أو صفته فكل الصحابة عدول، لا ضيرة لا ضيرة في جهالة الصحابي مش مشكلة. إنما الضرر فين؟ في طبقة التابعين. لو وقع السقط من عند التابعي ومعاه صحابي هنقول الحديث مش صحيح، مالناش دعوة، الصحابي على العين والرأس، أما التابعي لا ما نعرفوش. فعشان كده بنقول إيه؟ لابد إن احنا نعرف مين اللي سقط. هل تابعي فقط؟ أم تابعي اتنين تابعين؟ أو تابعي ومعاه صحابي إلى آخره. طيب. في بقى تعريف تاني لابد تفهمه بقى. بعض اهل العلم قال لك لا، انا عندي المرسل ده هسميه منقطع. فالمنقطع في اي طبقة من طبقات الاسناد بيسمى مرسل عندهم، وده هنتكلم عنه لما نيجي عند كلمة المنقطع، لان عندي المنقطع ماشي وعندي المعضل هنتكلم عنهم. طيب اللي يهمني دلوقتي الان انا عايز اعرف تعريف جامع للحديث المرسل. فهقول ايه بقى؟ اقول بعض اهل العلم يقولون هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا كده ما قلتش يعني بعدت عن كلمة حذف حذف الصحابي او سقط الصحابي. ليه؟ لو قلت ما سقط منه الصحابي يحتج عليه الصحابي، جهالة الصحابي لا تضر. تضرك في ايه؟ وليه ترفض الحديث طالما ان جهالة الصحابي لا تضر؟ ماشي. فاقول له طيب يبقى ما سقط منه الصحابي لا خطأ. طيب ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعي، طيب مين اللي بعد التابعي؟ نسبة كبيرة جدا يكون الصحابي. طيب ما نريح نفسنا ونقول هو ما رواه التابعي عن النبي، وهنا تقف ما كانش النقطة، لا هنكمل كلام تاني. ماشي. هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل التابعي يروى عن النبي؟ لا، الاصل لا، التابعي ده سمع من مين؟ من الصحابة، والصحابة سمعوا من النبي. فلما يجي واحد من التابعين يقول قال رسول الله، نقول له هذا مرسل. فين اسنادك يا امام؟ سعيد المصيب يقول مثلا فعل رسول الله كذا، نقول له فين الدليل؟ فين اسنادك؟ سمعته من مين؟ من ابي هريره، ولا سمعته من ابن عباس، ولا من عمر، ولا من جابر، من اي واحد من الصحابه؟ فيقول لك ما اعرفش. هكذا يعني يوجد في الكتاب هكذا نفس الاسناد قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا نقول عن هذا الاسناد؟ هذا يسمى مرسل لانه من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اقرب التعريفات تقول المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد ان تحط بقى بين قوسين بقى الجمله، لو قلت لك ما توقفش وما تعملش نقطه يعني ما تقفلش التعريف بين قوسين، بيزيد بعض المشايخ او العلماء زياده لابد منها، وهي ما لم يسمعه منه. مش لسه بتقول ان التابعي يرويها عن النبي، والتابعي عمره ما سمع من النبي، التابعي خلاص ما يسمعش من النبي حتى ولو هو تابعي مخضرم. يعني ايه مخضرم؟ يعني ادرك الاسلام وادرك الجاهليه، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. يعني عندي مثلا أبو عثمان النهدي، هذا تابعي كان رايح مثلا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقي به، فسمع جاءه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، فهذا يسمى تابعي مخضرم، أدرك حياة النبي ولكن لم يسمع منه. أي تابعي ما ينفعش يكون سمع من النبي الا صوره واحده، صوره واحده. عشان الصوره دي لابد نحطها او نضع هذه الصوره في التعريف حتى يكون التعريف جامع مانع كما يقولون. ايه هي الصوره دي؟ واحد كافر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم هذا الرجل، أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول كلامه متصل ولكن لا يأخذ شرف الصحبة. لو رجعت لورا شوية وقلنا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة، سبحان الله. يعني هذا مسلم قابل النبي، سمع منه، ثم مات النبي، ارتد هذا الرجل ثم رجع الى الاسلام، يعني مر بمرحلة الكفر. طيب الشخص الثاني رجل كافر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ثم اسلم، الاول يقال عنه مسلم، او يقال استغفر الله يقال عنه صحابي، الثاني لا يقال عنه صحابي، يقال عنه تابعي. تابعي يعامل معاملة التابعين، ولكن حديثه مرسل، حديثه متصل، حديثه متصل. يبقى لما نيجي نقول التعريف نقول هو ما رواه التابعي، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه. واحد يقول لي طيب ليه حطينا ما لم يسمعه منه طالما التابعي ده ما ينفعش؟ انا بقول لك لا، عشان احترازا من هذه الصوره التي ذكرها اهل العلم بان رجلا كان كافرا وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي اسلم، وهو التنوخي رسول هرقل. لما أرسل هرقل رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا رسول هرقل. قال من أمرك بهذا؟ أشار على لحيته. قال من أمرك بحلقها؟ قال ربي، أي يقصد الملك لو هرقل يعني. قال أما ربي فقد أمرني بهذا، بإعفاء لحيتي، أما ربي فقد أمرني بإعفاء هذه. فهذا الرجل حدث بهذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له أنت تابعي ولكن حديثك متصل. ليه؟ لأن ما لم يشترط في حال التحمل، وانت بتسمع الحديث لم يشترط أن يكون الراوي مسلما، أو لم يشترط أن يكون ذو أهلية في وقت السماع. أما وقت الأداء وانت جالس بقى بتحدث الناس وتعلم الناس، لا، هنا بقى في حاجة تانية لابد أن هذه الشروط تتوفر فيه في هذا الراوي. عشان كده تلاقي مثلا بعض العلماء يسمع من شيخه، من محدث اخر، وهو مثلا عنده 5 سنوات، عنده 5 سنوات وقاعد يسمع من مين؟ من شيخه. طيب لا يشترط، ولكن لما يجي يحدث الناس لابد ان فيه شروط تتوفر في هذا الراوي. عشان كده العلماء قالوا وضعوا هذا المصطلح او هذا التعريف، هو ما رواه التابعي عن النبي كلمة ما لم يسمع منه احترازا من التابعي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم أسلم ذلك، وهو التنوخي رسول هرقل. هذه بالنسبة لصورة المرسل وتعريفه عند العلماء. طيب نيجي بقى الحكم المرسل، حكم الحديث المرسل ايه بقى؟ طبعا قبل ما نخش على الحديث المرسل حكمه، هنتكلم عن جزئيه صغيره خالص وهتيجي بعد كده، ولكن احنا محتاجينها دلوقتي يعني ناخد منها بس كده سطر واحد، اللي هو الحديث المرسل لما نيجي نعرفه ده تعريفه ده عند اهل الحديث ايه بقى. لانك لما تيجي تقرا في كتب الفقهاء هتجد معنى غير ده، ليهم معنى للحديث المرسل غير ده، اللي هو انقطاع، اي انقطاع في الاسناد يسموه مرسل عندهم هم. ماشي؟ يعني اتفرق بس عشان ما اجي اقول لك الحديث المرسل عند الفقهاء خلاص تعريفه ايه، بس انتبهوا الى هذه الصوره. نيجي للحديث المرسل حكمه ايه بقى؟ حكمه اختلف العلماء فيه على قولين مشهورين، قولين دول. في قول ثالث احنا مش هنقول ضعيف، ولكن كأنه بيسموه صعب، تحقيقه صعب، تحقيق هذا الشرط اللي هو التعريف الثالث ده صعب جدا. هنيجي الاول ايه نتكلم على حكمه، ماشي، حكم الحديث المرسل في القولين المشهورين، يا اما مقبول او مردود. ماشي؟ مقبول او مردود. عندي بقى في النص كده مقبول بشروط، فلصعوبة وندرة ويعني كأنهم يقولون استحالة وجود هذه الشروط فكأنه غير موجود. فدايما العلماء يتكلموا عن الحديث المرسل حكم الحديث المرسل اما مقبول او مردود، خلاص كده. يعني مقبول بشروط، الشروط دي لو سهلة ماشي، انما لو صعبة كأنك بتقول برضو ايه مع الذين يردون الحديث المرسل. طيب انا عندي العلماء المحدثين، العلماء عندي العلماء المحدثين او المحدثون يردون الحديث المرسل كلية. عرفه كده، اهل الحديث يردون الحديث المرسل. قال الامام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الحديث اذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد منهم. يبقى حكم عندما تسأل ما حكم الحديث المرسل، طبعا احنا بنتكلم على اختصار، وإلا فالتوسع يحتاج مثلا المرسل ده ممكن ناخد فيه مثلا حوالي من 10 ل 15 محاضرة بلا مبالغة أو أكثر من ذلك. خلاص؟ ولكن احنا بس اختصارا كده بنحاول ايه نجيب ايه اختصار اللي هو مش مخل، يعني نجيب برضو من كل ايه بستان زهرة كما يقولون. يعني الامام الترمذي يقول الحديث المرسل عند اكثر اهل الحديث ضعيف مردود. ايه حجة هؤلاء؟ حد يعرف ليه اكثر اهل الحديث على رد الحديث مرسل؟ ايوة احسنتم، لا مش اتصال بس، لا مش ايوة احسنتم، لجهالة من الذي سقط او الذي حذف، لجهالة الراوي الساقط. مين بقى دون اسمه ايه؟ لو عرفنا انه صحابي خلاص سلمنا له، قلنا سمعنا واطعنا وان هذا الحديث متصل، لان جهالة الصحابي لا تضر. نعم كلهم عدول. لو قال مثلا الراوي سيدنا سعيد يقول حدثني احد الصحابة، هو نفسه ثقة، خلاص يبقى كلامه ثقة، ينقل عن احد الصحابة، مش مهم اسمه ايه الصحابي ده. بل بالعكس، هناك الصحابة اجلاء ولهم قصص معروفة ولا تستطيع ان تأتي باسمه ابدا. يعني مثلا حديث المسيء لصلاته، هذا الحديث، حديث الرجل هذا حديثه هو عمدة في الصلاة ولا يوجد له اسم. طيب الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، مين هو ده؟ وذهب عليه عبد الله بن عمرو بن العاص وجلس عنده وكذا. طيب حلو. كذلك لو قال تابعي مثلا حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يعني مش محتاجة، طالما هذا الراوي او هذا التابعي ثقة خلاص يبقى كلامه مقبول والحديث موصول غير منقطع. طالما حصل في انقطاع، انا ما اعرفش الانقطاع ده مين اللي سقط، هل هو تابعي، هل هم اتنين من التابعين، هل هو تابعي وتابع تابعي ممكن معاه، الله اعلم. فعشان كده لجهالة الذي سقط فالحديث يكون حديث ضعيف عند اكثر اهل الحديث. طيب يعكسها بقى اكثر الفقهاء على قبول الحديث المرسل. يعني عندك ابو حنيفة ومالك واحمد، يرون قبول الحديث المرسل والعمل بالحديث المرسل. هؤلاء من الفقهاء وأيضا من المحدثين وتتفاوت رتبهم يعني، لكن الإمام أحمد طبعا على رأسهم، ومع ذلك يعمل بالحديث المرسل. ماشي، له شروط، ولكن شروط إيه؟ يسيرة، سهل تحقيق هذه الشروط. أما الإمام الشافعي بقى من الأئمة الأربعة فله شروط تعجيزية في قبول الحديث المرسل لن نتعرض لها. يعني يكفيك أن تقرأها، لأن التعرض لها سيعني تخلي عند الطالب أو عند الأخ عنده إيه بلبلة أو خلل في الأمور يعني. بس أنا بديك الخلاصة، إن المحدثون أن المحدثين قالوا بأن الحديث المرسل مردود. السبب الرد قالوا لجهالة من سقط. ماشي. طيب الفقهاء لهم قول يعني يعتبر مخالف، قالوا بقبول الحديث المرسل. ماشي. طبعا هم دول شرط صغير خالص، يعني ان زي ما قلت لك كده من شويه، ان لو قال المسيب مثلا قال رسول الله، وهذا مرسل لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اول حاجه نشوف مين الذي ارسله، ها، تابعي كبير، تابعي مشهور، تابعي معروف، ثقة، غير معروف بالكذب، يعني رجل معروف عندنا، سعيد المسيب، سعيد بن جبير، ابن سيرين، الى اخره. ماشي، حتى لو من صغار التابعين. طبعا كل ما كنت تابعي كبير كسعيد المسيب وغيره، لا خلاص يبقى ده عدى ايه يعني جاز القنطرة. اما صغير من صغار التابعين ده يعني برضو ايه نقف معاه وقفة، يعني لان ممكن من صغار التابعين يروي عن تابعي كبير ويروي عن تابعي تاني ويروي عن صحابي، يعني يعني الاصل في التابعي كبير اصل انه بيروي عن الصحابي، فلو اسقط صحابي لا يضر، انما التابعي الصغير اكثر روايته عن تابعي كبير ثم عن تابعي مثله او عن الصحابي وهكذا. الفقهاء يقولون ان مستحيل راوي ثقه زي مثلا سعيد بن مسيب يقول قال رسول الله ولم يتاكد ان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لك ايه ما ينفعش احنا نتخيل ان ابن المسيب يقول قال رسول الله وهو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لان لو حصل كده هيبقى كذاب، هيبقى كذاب وليس مثلا ثقة وليس ضعيف، لا ده هيبقى كذاب على طول. هذا الراوي لم يعرف بكذب فيقول قال رسول الله، طب خلاص ممتاز نعمل ايه معاه؟ ها نقبل الرواية عند الفقهاء، نقبل الرواية ونعمل به. عشان كده تجد الخلاف بين الفقهاء والمحدثين في مسائل الفقه مثلا، يقول وقد اعتمد مثلا الفقهاء على رواية يقولون مثلا انها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجي المحدثون اهل الحديث كالدرقطني او كالذهبي او الى اخرهم يقول هذا الحديث ضعيف بسبب انه مرسل، فكيف تحتجون به؟ طب هم احتجوا به، هم لهم مبدأ مشي عليه، خلاص ما فيش مشكلة. ده كلام ايه؟ كلام العلم في الحكم، حكم الحديث المرسل. طبعا انا عندي هقول لكم على كتاب توسع فيه شوية في ذكر المرسل، وهو كتاب شرح علل الترمذي للامام ابن رجب. يعني الامام ابن رجب في جه عند المرسل وما شاء الله طول النفس في شرح الحديث المرسل، فيعني جاء بكل ايه شاردة وواردة. طبعا هو اتكلم على بقى مراسيل الحسن، مراسيل سعيد بن مسيب، مراسيل فلان، مراسيل يعني تكلم على اكثر من مرسل من المراسيل، منها مراسيل انس بن سيرين، منها محمد بن سيرين، فيه مراسيل الحسن البصري، في مراسيل مثلا التاني اسمه ايه شوية سعيد بن مسيب، دي برضو ليه مراسيل. طبعا اقوى المراسيل اقوى واعلاها مراسيل سعيد بن مسيب، وفي طبعا عندي بقى المراسيل بقى اللي هي ايه الزهري. الزهري طبعا من صغار التابعين، فيروي له مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرح علل الترمذي للامام ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي، هذا الكتاب مهم جدا لعلي ذكرته قبل اكثر من كم محاضرة، خمس ست محاضرات، قلت ان هذا الكتاب لابد لطالب علم الحديث يكون عنده خالص اصلا نتكلم عنه. فهو تكلم عن الحديث المرسل يعني بكلام كثير. طبعا على رأس الأئمة الذين ردوا الحديث المرسل على رأسهم الإمام مسلم، قال والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ليس بحجة. المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ده كلام مين؟ ده كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحة. وحتى قال الإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى والمرسل لا تقوم به الحجة. ماشي، عشان كده قلت لك هتجد ستجد المحدثين يأتون بأقوال شديدة في المرسل، أما الفقهاء فعندهم إيه يعني أشبه بالليونة شوية في قبول الحديث المرسل. طيب أنا أخلص من هذا بحكم الحديث المرسل. أنا أفهمه الأول، فهمت يعني إيه مرسل؟ هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه، ده تعريفه. حكمه اختلف العلماء فيه على قولين، وإن شئت فقل على ثلاثة أقوال. القول الأول قبول الحديث المرسل، وهو قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي عليهم جميعا وأحمد عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا لما قبلوه قالوا أن يستحيل أن يقول راوي ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتأكد من صحته. وأما من رد الحديث وهو قول الثاني، قالوا بأن جهالة الراوي أو الذي سقط من الإسناد جعلنا نضعف الحديث المرسل كما ذكر الإمام الدارقطني والإمام مسلم من قبله. والقول الثالث وهو قوله بشرط أو بشروط، يعني العلماء يقول عنها شروط تعجيزية، حتى قالوا إن حصل ووجدت هذه الشروط فإننا نأخذ بالشروط بما يعني يقوله في الشروط ولا نأخذ بالإيه بالمرسل. لأن مثلا من ضمن الأشياء إن يأتيك أن يروى الحديث المرسل من طريق آخر مسندا، أنا عندي حديث مرسل يقول فيه التابعي عن النبي، لا ده ده يروى الحديث ده يجي من طريق تاني، طريق ايه؟ متصل، اسناده متصل. طب ما انا لو عندي متصل طب انا هسيب ايه؟ هسيب المرسل، وهكذا. طبعا لو انتوا قرأتوا الشروط هتلاقوا ايه، شروط صعبة او تعجيزية في التحقيق يعني. طيب انا عندي اخر حاجة عشان نختم بها الدرس، مرسل الصحابي. احنا قلنا طبعا الارسال بمعنى الاطلاق يعني ارسله اطلقه. طيب لو قال التابعي اللي هو سعيد بن مسيب قال رسول الله، ده اسمه ايه؟ مرسل، مش كده؟ هذا مرسل. طيب ليه مرسل؟ لان سعيد بن مسيب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، او لم يسمع منه اصلا ولم يسمع منه هذا الحديث. نيجي بقى المسألة بيسميها العلماء اللي هي بقى ايه، ارسال او مرسل الصحابي. يجي الصحابي ده يكون ما سمعش من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، او لم يولد او لم يكن ولد في هذا الامر، في هذه الحالة، ثم يقول فيه قال رسول الله. زي ايه مثلا؟ زي ايه مثلا؟ انس بن مالك وقت ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة راح المدينة كان عنده كم سنة؟ 10 سنوات، خلاص. فقالت له امه خويدمك انس، والقصة معروفة، كان عنده 10 سنوات. لما يجي انس بن مالك ويقص على التابعين او على الصحابة او على مجموعة من الناس جالسين، يقول مثلا وان النبي صلى الله عليه وسلم لاقى من الكفار ما لاقى، ثم امره الله عز وجل بالهجرة، ثم كذا. هل كان انس بن مالك في مكة حتى يعلم هذه الاحداث؟ لم يكن بمكة، خلاص. طب جابه منين؟ جاب الكلام ده منين؟ لابد، ماشي، لابد ان يكون هذا الكلام سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، او انزل درجة يكون من الصحابي. يبقى نسبة 90% سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، نسبة 100% لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سمعوا من مين؟ من واحد من الصحابة. يعني ما ينفعش انس بن مالك يروح رايح لمثلا سعيد بن مسيب يسمع منه حاجة ويجي يحدث يقول قال رسول الله بدون ان يتأكد، خلاص. يروح مثلا لعمر بن الخطاب، يروح لابي بكر، يروح لعثمان، يسألهم هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، خلاص يروح اي ايه الرواية. فانت ما تجيش تقول ايه هذا هو مثلا سعيد بن مسيب مرسل. طيب ما هو رواه انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول لي انس كان صغير، اقول لك اكيد سمعه، اكيد سمعه من واحد من الصحابة، لان الاصل ان الصحابة يسمع من النبي، فان لم يستطع او ان غاب عن هذا المجلس سمعه من الصحابي مثله. وكما قلنا جهالة الصحابي لا تضر، يعني بنمشي الامور على اصلها او على اصلها. اصل الحديث اذا كان من الصحابي فهو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة. طب هو ليه ما ذكرش الصحابي؟ قد يكون خطأ من الراوي، قد يكون مثلا نسيان الى اخر. يعني مثلا حديث يروي ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يجي احد الرواة ويشيل عمر والاسناد يمشي زي الفل، جميل، ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحابي. طيب ممكن الحديث يكون فيه، يكون الحديث فيه مثلا قصة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر ابن عمر، ابن عمر كان صغير، ماشي، نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون ابن عمر او كان لسه عنده سنة او سنتين على الاكثر يعني، والقصة مثلا كان سمعها من ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا او كذا او كذا، فهذا يسمى حديث ايه؟ مرسل. عندي حديث في البخاري اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها وعن ابيها، اللي فيه نزول الوحي على رسول او بدأ به الوحي، اول ما بدأ به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء الى اخره. طب هل عائشة ادركت هذا الكلام؟ لم تدركه، صح؟ لم تدركه. طيب هذا يسمى ايه؟ حديث مرسل، ولكن مرسل صحابي. طب هي سمعت الكلام ده من مين؟ لا محالة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لا محالة. ماشي، توقعات 99% و9 من 10 سمعته من النبي، باقي 100% اني سمعته من ابيها، مش كده؟ وكلاهما نور، هذا نبي وهذا يعني خير من وطئ الارض بعد الانبياء رضي الله عنه وعن سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما خرجتش عن الامر اما من النبي صلى الله عليه وسلم او من الصديق ابي بكر رضي الله عنه. خلاص، فهذا او حديث في البخاري في الصحيحين، اول ما بدأ به النبي من الوحي كان يرى الرؤيا ثم الى اخره، مش كده؟ ده حديث عائشه. لما نقول ده هذا الحديث مرسل صحابي، نعم مرسل صحابي، حكمه مقبول. ليه؟ لان جهالة الصحابي الذي سمع او الذي روى لعائشة هذا الحديث لا تضر، جهالة الصحابي هذا لا تضر. طيب اخر حاجة اللي هو اشهر المصنفات في الحديث المرسل. طبعا انتوا عارفين ان الكتب المسندة اللي هي مثلا في الصحيحين والسنن والمسانيد وكده، هذه معروفة او مشهورة عند الطلبة، هي مشهورة عند الطلبة. يعني ما يقول مثلا اذكر لي مثلا 6 من المصنفات، يقول لي ايه؟ مرسل الصحابي مقبول دائما، هذا ما لا خلاف فيه، علامة استفهام، فيقول مقبول. نعم لا خلاف فيه. لما اجي اقول مثلا اذكر لي مثلا 10 من الكتب، ايه الاخ مثلا اقول البخاري ومسلم ابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه احمد مثلا الدارقطني ابن حبان ابن خزيمه الحاكم البيهقي، كل دي كتب، ماشي؟ طب لما اجي اقول له اذكر لي كتب من المراسيل، يقف ما يعرفش يكمل. طب ليه؟ يقول لك اصل انا بدور في الاحاديث المسنده. طيب ما انت عندك حديث مرسل، يعني لو جاءك مثلا حديث مرسل قال سعيد بن مسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني باسناد المصنف الى سعيد بن مسيب قال رسول الله، انت تعمل ايه؟ عايز تخرج الحديث. في باب التخريج انت عايز تخرج، اخرجه ازاي؟ لازم يكون عندك مجموعه من الكتب فيها مختصه بالمراسيل، على راسها طبعا المراسيل الامام ابي داود السجستاني او السجستاني، ابي داود السجستاني، ومراسيل ابن ابي حاتم الرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. جه الامام العلائي وعمل كتاب اسمه جامع التحصيل لاحكام المراسيل، ماشي؟ فالمراسيل يا اخوانا لابد ان تفهم جيدا، لابد ان تفهم جيدا ان هذه كتب مفيده جدا جدا جدا، لان انت بتقف على اسناد لهذا المرسل. يعني لو قلت لك مثلا قد احتج الفقهاء، مثلا بتقرا انت لن تقرا في كتاب المغني او كتاب المجموع او تمهيد ابن عبد البر، اي كتاب من دول انت بتقرا كده بيقول لك ايه؟ وقد جاء واستدل مثلا الفقهاء بحديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا. انت محتاج تخرج هذا الحديث عشان تشوف الاسناد من اول المصنف، من الذي روى هذا الحديث الى سعيد مسيب، اللي تحت سعيد مش فوق سعيد. فوق سعيد ده خلاص عرفنا ان نسبة كبيرة من الصحابة، نسبة بس لسه ما تأكدناش، ماشي؟ تحت بقى السعيد، ها اسناد لغاية سعيد ايه؟ دي نقطة، دي اولا. ثانيا هذا الحديث ده روي مرفوعا او مسندا، بلاش مرفوعا دي مسندا ولا لا، وهكذا. فانت اول خطوه بتعرف بتنظر في كتب المراسيل، بتجيب كتب المراسيل دي وتدور فيها، فبيطلع لك ان الحديث ده موجود في كتاب المراسيل عند مثلا ابي داود او عند ابن ابي حاتم في المراسيل. فبتعمل ايه بقى؟ تقف على اسناد، اول حاجه تتاكد من الاسناد، من صحه الاسناد وعداله الى 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 كل الشروط الغائب سعيد بن مسيب. ونيجي بقى عند سعيد وسيب، قال رسول الله، شوف صيغة عمل ازاي، عمل ازاي، هل وافقه احد من العلماء، هل قال به من الفقهاء، هل له رواية اخرى الى اخره، يعني حاجة تعضد، لان هذا ضعف. احنا كل ده بنتكلم عشان بكده قلت لكم خدوا بالكم، انا هاجي بالنص واسأل، بس طبعا النهارده غششتكم اهو، كنت هسأل بس ما رضيتش. ها لو انا قلت لك بالصورة دي الحديث المرسل يبقى عامل ازاي، هتقول لي حديث ضعيف. ليه ضعيف؟ لانه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح، وهو اتصال السند على طول. عشان كده بيقولون، يقولوا مثلا العلماء، هذا حديث مرسل، ماشي، مرسل مثلا كذا صحيح، او اسناد، الاسناد، اسناد المصنف الى سعيد بن مسيب صحيح، اسناده الى الحسن البصري صحيح، اسناده الى محمد بن سيرين صحيح. يعني هو يتكفل بالحكم على الاسناد من اول المصنف الى القائل، سواء بقى سعيد بن مسيب، سعيد بن جبير، محمد بن سيرين، انس بن سيرين، او الحسن البصري، او غيره. مش كده؟ بقي دقيقة واحدة نذكر فيها ثلاث اسئلة ثم نختم الدرس ان شاء الله عز وجل. نقول وبالله عز وجل التوفيق، اول سؤال، عرف الحديث المرسل بكل التعريفات التي تعرفها، او عرف او اذكر ما تعرفه عن الحديث المرسل عشان اريحك. اذكر ما تعرفه عن الحديث المرسل، عرفه كل تعريفات ان شاء الله. انا ذكرت لك مثلا حوالي اربع تعريفات او ثلاثة، انت جبت 14 مش مشكلة، براحتك كده. اذكر حكم الحديث المرسل، كلمة اذكر ما تعرفه عن الحديث المرسل، ده تعريفه اللي هو التعريف في تعريف المرسل. الثاني اذكر حكم الحديث المرسل. نعم. اشهر المصنفات في الحديث المرسل، اذكر اشهر المصنفات في الحديث المرسل. احسن الله اليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. موعدنا ان شاء الله عز وجل ان كان في العمر بقية مع الحديث المعضل والمنقطع في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.